أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المسألة 12. قال: إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا. المكلف بقي على تقليد الميت، كان يقلد مجتهد، وهذا المجتهد مات وبقي على تقليده. هسه مرة يبقى على تقليده، كان غافلا، يعني شنو كان غافلا؟ يعني غفل عن وجود حكم، وهذا الحكم يقول بأنه لابد أو يجب الرجوع إلى المجتهد الحي الأعلم الجامع للشرائط في حال موت المجتهد الذي كنت أقلده. فكان غافلا في وجود مثل هكذا حكم، كان غافل لا يدري ماذا يفعل بعد موت المجتهد الذي يقلده، وبقي فترة من الزمن على تقليده. ومرة لا يقول بأنه مسامحة أو تسامح، أي كان متهاون، كان لا مبالي مثلا في أنه هناك حكم بالعدول. ولكنه بقي فترة من الزمن على تقليد الميت، لذلك قال غفلة أو مسامحة. في الحالتين الحكم واحد، وهو إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي، كان كمن عمل من غير تقليد، كأنه عمل من غير تقليد. طيب، هذا الذي عمل من غير تقليد بعد ذلك لابد له أن يقلد، يعني فترة من الزمن بقي على تقليد هذا الميت، إما كان غافل أو متسامح في عمله. بعد ذلك تبين له شيء، رجع، لذلك قال المصنف وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، لابد أن يرجع إلى الحي في ذلك، يعني ذلك الحال. ما هو الحال؟ حال كونه بقى على تقليد الميت في تسامحا أو غفلة، لابد له أن يرجع إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ هو حي وأعلم وتتوفر فيه شروط المرجعية، شروط الاجتهاد، شروط الأعلمية وهكذا. فلذلك قال وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، أي عليه الرجوع إلى الحي في حال بقائه على تقليد المرجع الميت تسامحا أو غفلة، سواء كان بقائه كليا أو جزئيا، كما كونه مثلا كان بقي على المسائل اللي تعلمها أو اللي عمل بها أو غير ذلك. طيب المسائل السابقة، أعمال السابقة، قال والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا، يعني التفصيل المتقدم في المسألة 11 جار هنا أيضا، وهو أنه أعماله السابقة ما يعرف كيفيتها، ما لا يعرف كيفيتها، عرف كيفيتها استجزأ، رجع بالاستجزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، كانت مطابقة لفتوى المجتهد الجامع للشرائط استجزأ بها، لم تكن مطابقة وهكذا، لم يعرف كيفيتها، بنى على صحتها إلا في بعض موارد، وحتى في هذه الموارد في غير وجوب القضاء لا يحكم بوجوب القضاء، وفي وجوب القضاء يحكم بوجوب القضاء على المجتهد الذي عدل إليه. هنا أيضا في هذه المسألة نفس الكلام ينطبق على هذه المسألة، في الفترة التي بقي فيها على تقليد الميت غفلة أو مسامحة. طيب المسألة 13، قال إذا قلد من لم يكن جامعا للشروط، قلد مجتهد وهذا المجتهد لم يكن جامعا للشروط، الشروط سبق وأن أسلفنا عنها الذكر في المسألة السادسة، وبينا أنه شروط من يصح أن يقلد، لذلك قال هناك بأنه يجوز تقليد من استمعت فيه أمور، وبين هذه الأمور اللي هي البلوغ، العقل، الذكورة، الاجتهاد، العدالة إلى آخره. الآن هذا المكلف قلد من لم يكن جامعا للشروط، ليس قلد مجتهدا ثم شك، لا، على المسألة 11 كانت تتكلم، هنا قلد بل لم يكن جامعا في المسألة 11، قلد مجتهد بعد ذلك حصل لديه شك، في المسألة 13 لا، قلد من لم يكن جامعا من الأول والتفت إليه بعد مدة، بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر التفت. هسه الآن مرة يقلد من لم يكن جامع، طبعا اعتمادا على أهل الخبرة مثلا، اعتمادا على شاهدين عادلين مثلا، طبعا قبل أن ندخل في هذا الباب خلينا نبين موضوع مهم جدا اللي هو راح يبين هنا في كلامه، يقول فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا كان كالجاهل القاصر وإلا فكالمقصر. خلينا نبين ما هو الطريق المعتبر الشرعي حتى من نجي نشرح الكلام يكون واضح. طرق معتبرة شرعية لمعرفة انه هذا الفقيه جامع للشرائط غير جامع للشرائط، هذه الطرق الشرعية هي العلم الوجداني أو الاطمئنان، طبعا هو ذاكرها في المسألة 20، ذاكر إن شاء الله في المسألة 20 راح تجي هذه المسألة، قال تثبت العدالة بأمور وأيضا الاجتهاد والأعلمية تثبت بهذه الأمور. فإذا الطرق المعتبرة شرعا هي العلم الوجداني، الاطمئنان اللي يحصل من مناشئ عقلائية، شهادة عادلين. أيضا من الطرق المعتبرة شرعا حسن الظاهر. أيضا من الطرق المعتبرة شرعا. فإذا حالة من الحالات أنه يعتمد هذه الطرق المذكورة المعتبرة شرعا، وبعد ذلك يتبين خطأ، وحالة أخرى لا، أنه يعتمد على طرق غير معتبرة شرعا. فإذا اعتمد على طرق معتبرة شرعا كأن اعتمد على شاهدين عادلين مثلا، كان اعتمد على العلم الوجداني مثلا، هو اختبر الفقيه وصار عنده علم وجداني، مو علم من الحواس، لا، علم من الوجدان، صار عنده اطمئنان، بعد ذلك تبين خطأ هذا العلم الوجداني، تبين ان الشاهدين تبين شهادتهما خطأ، أو أنه حصل على شاهدين أكثر دقة من هذين الشاهدين. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يكون قد اعتمد على طريق معتبر شرعا وتبين خطأه لاحقا، كان كالجاهل القاصر. طيب هذا احتمال. احتمال آخر، لا، قد لا يكون اتبع طريق معتبر شرعا، كما لو قلد نتيجة تأثير عاطفي، قلد هذا المجتهد نتيجة وجود إعلام قوي لهذا المجتهد، مجاملة، جامل هذا المجتهد من عشيرته مثلا، أي شيء، مهم، طرق غير معتبرة شرعا، والتفت بعد مدة بأنه هذا المجتهد اللي قلده لم يكن جامع للشروط. فإذا في هذه الحالة الثانية كان كالجاهل المقصر. طيب لماذا جاء المصنف دام ظله الوارث بهذين المصطلحين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ لوجود اختلاف، لذلك سوف يبين. قال: ويختلفان في المعذورية وعدمها. هذا اللي كان معتمد على حجة شرعية وتبين خطأه لاحقا، هذا يختلف عن الذي لم يكن معتمد على حجة شرعية. فالأول الذي اعتمد على حجة شرعية شبيه محذور، الثاني الذي لم يعتمد على حجة شرعية هم معذور؟ لا، ما معذور. الأول الذي اعتمد على حجة شرعية هذا نقول عنه معذور، وإذا كان معذور ذمته غير مشغولة. الثاني الذي لم يعتمد على حجة شرعية هذا غير معذور وذمته مشغولة، بل ويحاسب أيضا على ذلك التقصير وإن كان أن الأمر عائد إلى الله عز وجل، لكن من الظواهر نستشف هذا. فإذا لذلك قال: ويختلفان في المعذورية وعدمها. كما يختلفان. بعد بمن يختلفان؟ قال كما يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه. يعني كما أسلفنا هناك بأن قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفتا بعد مدة، هم يختلفان كما قلنا يختلفان في المعذورية وعدمها، يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه. يعني شنو يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه؟ يعني هل أن عملهما مجزئ أم غير مجزئ؟ هناك في المسألة 11 بيّن، لذلك هو هنا لم يتطرق إلى هذا الشيء. قال كما يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه حسب ما مر بيانه في المسألة 11، حيث بيّن هناك حالة من الحالات اللي يمر بها المكلف المقلد للمرجع وشك ما هو حكم أعماله السابقة، عرف كيفيتها، رجع بالاجتزاء بها للمجتهد الجامع، مطابقة يجتزئ به، لم تكن مطابقة بعض الموارد قال يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة، وبين تقليده للأول جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به العذر كالإخلال بغير الأركان، تقليده أيضا بجهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد، وبين هنا قلنا كالجهر والإخفاتي في الصلاة. فلذلك هنا لم يعني يسرد المسألة 11 مرة أخرى، وإنما أرجع مسألة الإجزاء وعدمه إلى المسألة 11. لذلك قال وكما يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه حسب ما مر بيانه في المسألة 11. يعني هذه الفترة اللي بقوا على تقليد الميت هل يجتزئون بأعمالهم لو رجعوا إلى الحي؟ بعد نرجع نقولهم لابد ترجعون بأعمالكم إلى الحي بالاجتزاء بها مطابقة للحي، ما عندنا مشكلة. موارد المخالفة مرة تكون موارد المخالفة بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد، مرة تكون بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد في حال الجهل التقصيري، ومرة في حال الجهل القصوري، وبينا هناك أيضا. فلذلك لابد من مراجعة المسألة 11 لمتابعة هذا الموضوع. طيب المسألة 14، قال لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتوى، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله. شخص زيد من الناس لنفرض أنه كان مقلد للمجتهد أليف، هذا المجتهد أليف قلده وكان مجتهدا عالما، بعد ذلك عدل عنه، وقد مات المجتهد أليف، فهل يجوز له أن يعدل مرة أخرى من المجتهد باء الذي عدل إليه إلى المجتهد أليف الذي كان يقلده أولا ومات؟ لا، لا يجوز له. قلد مجتهد وبعد مدة توفى هذا المجتهد وقلد مجتهد آخر، ثم بعد مدة أراد أن يرجع إلى المجتهد الأول اللي فرضناه زيد، يقول ما يصير. لا يجوز ذلك، العدول ثانيا إلى المجتهد الأول والمجتهد الأول ميت، لا يجوز ذلك. إلا هناك مورد يجوز فيه ذلك، استثنى من اللا يجوز، من عدم جواز العدول. ما هو هذا المورد؟ قال إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله، العدول عنه لم يكن في محله. طيب كيف لم يكن في محله؟ يعني هيك يريد يبين هنا، يقول انه هذا المكلف اذا اراد ان يعدل من مجتهد الى اخر كيف يعدل؟ كأنما يريد أن يقول كيف ما شاء يعدل. لا، لابد أن تكون هناك موارد حجج يستطيع من خلالها العدول. يعني هذا المجتهد اللي عدل إلى أعلى من السابق يستطيع العدول، وهكذا. فلذلك استثنى هنا، استثنى مورد، وهو أنه عدل إلى هذا المجتهد الثاني وعدوله لم يكن في محله، كان المجتهد الأول أعلم مثلا. ففي هذه الحالة عدوله أصلا غير صحيح، فإذا كان عدوله أصلا غير صحيح بعد لا يسمى بأنه رجع إلى المجتهد الأول وكان المجتهد الأول ميتا، لذلك استثنى هنا. إذا ظهر أن العدول ليس في محله ففي هذه الحالة يجوز له أن يرجع إلى المجتهد الأول وإن كان ميتا، وإن كان شنو؟ ميتا. طيب أو كان غير جامع للشراط، مرة مو أعلم مرة غير جامع للشراط، أيضا نفس الكلام مستثنى، يجوز يرجع إلى المجتهد الأول وإن كان ميتا. لماذا؟ لأن عدوله لم يكن في محله، لأن عدوله لم يكن صحيحا، أصلا لم يكن صحيحا. طيب قال كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم، أيضا لا يجوز مسألة العدول، أسلفنا مو مسألة كيفية، مسألة العدول بها ضوابط، لابد أن يكون الثاني أعلم من الأول حتى يجوز له العدول، وإلا ما يجوز تعدل أنت بكيفك، تعدل من هذا المجتهد إلى هذا المجتهد. فإذا صار الثاني أعلم في هذه الحالة يجوز العدول إلى المجتهد الثاني، لا بل قد يجب على يعني ما سيأتي إن شاء الله، قد يجب إنه إذا صار الثاني أعلم يجب. لذلك قال: كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما. وإحنا بينا أنه إحنا حتى نروح نختار مجتهد ونقول عنا أعلم إذا صار هناك اختلاف، وإلا إذا تساوى وشنو نتخير أيهما نشاء. فإذا لم إذا علم الاختلاف بينهما فلابد أن يرجع إلى الأعلم أو يذهب إلى المرجحات اللي هي الأورع، وهكذا. إذا لم يعلم الاختلاف بينهما يتخير بينهما. يستطيع أن يعدل من أحدهما على الآخر؟ نعم يستطيع، يستطيع. يجوز له أن يعدل من الحي إلى الحي الآخر، يجوز له لأي سبب كان، باعتبار هو أصلا من الأساس أنه إذا لم يعلم بالاختلاف بينهما يستطيع أن يتخير بينهما، فيجوز له أن يتخير أيهما يشاء ويذهب إلى فتاوى. طيب، المسألة الخامسة عشر. قال: إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة، اجت مسألة من المسائل المجتهد وصل إليها توقف عن الفتوى، يعني تارى المجتهد يفتي بالحرمة، تارى يفتي بالوجوب، تارى يفتي بالكراهية، تارى يفتي بالإباحة، تارى يفتي بالصحة كما في الأحكام الوضعية، تارة أخرى يأتي هذا المجتهد يتوقف لا يعلم، ليس لديه حكم في هذه المسألة، مسألة من المسائل المعينة يتوقف بها، كان مثلا طبعا هذا مثال يعني، ولا هو يعني مو حكم، أريد نبينه أمثلة. مثلا هاي الآن المصادر التواصل الحديثة، الانترنت أو غيره، واحد يريد يجري عقد على الانترنت مثلا، وهذا المجتهد يتوقف يعني. يريد مثلا يبيع ويشتري أو غير ذلك، سواء عقد زواج أو بيع أو شراء، قد يكون يحصل هكذا. تأتي مسألة مستحدثة والفقيه يتوقف فيها، هذه حالة. قال: أو عدل من الفتوى على التوقف، قد أفتى في مسألة ما، وبعد ذلك شنو؟ توقف فيها. ماذا يفعل المكلف؟ ما هو الحكم في هذه الحالة المكلف؟ قال: تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق، ما معنى هذا الكلام؟ تخير المجتهد بين الرجوع إليه وفق ما سبق، وشنو؟ إما يرجع إليه وفق ما سبق أو شنو؟ أو يحتاط إن أمكن، إما يرجع لغيره أو يحتاط إن أمكن. طيب، كيف يرجع إلى غيره؟ يرجع إلى غيره من الفقهاء، يرجع على غيره من الفقهاء. طيب يرجع على غيره من الفقهاء مطلقا؟ لا، أم لابد أن يختار الجامع للشروط الأعلم؟ إذا لم يكن جامعا لا يستطيع أن يأخذ بفتاوى، وهكذا. وفق المسائل، مثلا المسألة 11، المسألة 13، وهكذا المسائل اللي سبقت. طيب، إذا لم يتخيل، يعني لم يرجع إلى غيره، قال الاحتياط إن أمكن. الاحتياط سوف، هذا الاحتياط معناه احتياط المكلف المقلد. هذا المقلد يحتاط، وبينا أنه في مسائل الاحتياط بعض الأحيان الاحتياط يكون متعذر، بعض الأحيان الاحتياط يكون متعسر. فإذا كان الاحتياط ممكن يعني فيه عسر لكنه ممكن، في هذه الحالة يستطيع أن يأتي بالاحتياط. وبعض الأحيان يكون الاحتياط غير ممكن، متعذر، كما لو كان بين محذورين، ففي هذه الحالة شنو؟ هذه الحالة لا يستطيع أن يأتي بالاحتياط. في هذه الحالة لابد له أن يذهب إلى التقليد. يعني مثلا إذا جاء الاحتياط في مورد الصلاة بين القصر والتمام مثلا، هو يستطيع. إذا جاء يعني يستطيع أن يجمع بين القصر والتمام. إذا جاء الاحتياط مثلا في مسألة الحجاب مثلا، هو تستطيع هذه المرأة أن تحتاط. مثلا في مسألة الحجاب تستطيع أن تحتاط، في مسألة القصر والتمام يستطيع المكلف أن يحتاط. لكن هناك مسائل لا يستطيع أن يحتاط بها المكلف، ففي هذه المسائل لابد له أن يذهب إلى التقليد. لذلك قال: تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره من المجتهدين، ولابد أن يراعي فيهم الأعلمية، يختار الأعلم فالأعلم، أو الاحتياط إن أمكن. طيب، المسألة 16 يأتي الكلام عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.